برضو نفس القضية، علم المسيح بالمستقبل البعيد، ففي إنجيل يوحنا أصح 13 بعد أن باشر العشاء الرباني يقول: فلما خرج يهوذا قال يسوع: الآن تمجد ابن الله، ابن البشر، ابن الإنسان، وتمجد الله فيه الآن، فإن كان الله قد تمجد فيه فالله يمجده في ذاته وسريعا يمجده. يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا وستطلبوني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، كذلك أقول لكم الآن. طبعا هنا بيشير إلى يعني إلى ما سيحدث له، وهو الآلام والصلب والموت والقيامة والصعود إلى السماء. أنا معكم زمانا قليلا وستطلبوني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. طبعا حيث أذهب لا تقدرون أنتم أن تأتوا، الإشارة طبعا أساسا إلى أنه لما هيموت ويقوم بين الأموات ويصعد إلى السماء ما يقدروش طبعا يذهبوا معه إلى السماء على الأقل الآن. طبعا هنا الإشارة إلى صعوده إلى السماء وإلى عودته إليها. وبرضو في يوحنا 14 على 28 يقول: قد سمعتم إني قلت لكم إني ذاهب ثم آتي إليكم، إني ذاهب ثم آتي إليكم، فلو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني ماض إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. إني ذاهب ثم آتي إليكم، طبعا بيشير إلى كلمة آتي إليكم، إلى المجيء الثاني. كلمة آتي إليكم يشير إلى المجيء الثاني. ممكن أن يقال أيضا إنه بيشير إلى قيامته من بين الأموات، اللي هو يعني بعد موته بثلاثة أيام أو في اليوم الثالث يقوم ويلتقي بتلاميذه، إنما ممكن أن تكون الإشارة إلى ما هو أبعد من هذا، وهو إنه ماض نهائيا بعد ذلك إلى السماء ثم يأتي مرة أخرى في المجيء الثاني. ده في يوحنا 14 على 28. برضو يوحنا 17 يشير إلى هذا بقوله: وأنا لست بعد في العالم وهؤلاء هم في العالم وأنا آتي إليك. يكلم الآب السماوي، أو هنا مناجاة بين الإبن والآب في داخل الوحدة الثالثية على مسمع من التلاميذ، بأنه يقول له أنا لست بعد في العالم، يعني أنا مش هستنى في العالم، وهؤلاء هم في العالم، لهم هم هيبقوا في العالم، أنا مش مستني هنا. وبعدين وأنا آتي إليك، يعني أنا جاي لك، أنا جاي يعني ذاهب إلى السماء. وكرر هذا في عدد 13 يقول: أما الآن فإني آتي إليك. وبرضو في يوحنا 14 على 12 يقول: إني ماض إلى الآب. كل هذه أشياء طبعا ما كانتش وقتها، إنما يشير بها إلى ما سيحدث في المستقبل. وبرضو في يوحنا 16 من عدد 5 إلى 10 يقول: أما الآن فإني منطلق إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني إلى أين أنطلق، إلا أني أقول لكم الحق إن في انطلاق خيرا لكم، لأني إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. يعني كل ذا بينبئ به قبل أن يتم الانطلاق. وطبعا هنا مجيء المعزي اللي هو حلول روح القدس يوم 50، اللي هو طبعا جاء بعد قيامته من الأموات بخمسين يوما أو بعد صعوده إلى السماء بعشرة أيام. إذا مضيت أرسلته إليكم، ومتى جاء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الديونة، وأما على البر فلأني منطلق إلى الآب ولا تروني بعد. يعني أخذ يكرر نفس الكلام بتعبيرات مختلفة، أنه منطلق إلى الآب، أنه ذاهب إلى الآب، أنه مش هيشوفوه دلوقتي لكن بعدين. كل دي طبعا إشارات إلى أحداث المستقبلة عشان يخليهم على بينة من أنه هو صاعد إلى السماء. وبرضو يوحنا 16 عدد 16 يقول عما قليل لا ترونني ثم عما قليل ترونني، عما قليل لا ترونني وعما قليل ترونني. طبعا بيشير كلمة لا ترونني إلى أنه طبعا هيختفي بالموت في القبر، ثم عما قليل ترونني يقصد بعد القيامة يروه. لأني منطلق إلى الآب، هنا إشارة إلى الصعود، وممكن يكون أيضا الإشارة إلى أنه بعد الصعود هيعود مرة أخرى اللي هو في الدينونة أو يعني في المجيء الثاني. بس مما يلفت النظر حقيقة يقول عما قليل ترونني، فإذا كانت الإشارة إلى كلمة القليل هنا يشار به إلى ثلاثة أيام اللي حيختفي بها في القبر، لكن فيما يتصل إذا كان الإشارة هنا إلى المجيء الثاني، فبرضه يبقى المجيء الثاني في نظر المسيح الفترة تعد قليلة. فإزاي تقول عن الفترة ما بين قيامته من بين الأموات والمجيء الثاني عما قليل، على الرغم من أنها يعني مئات السنين؟ طبعا هنا قليل بالنسبة للأبدية، يعني هنا يعني عامل النظرة إلى الزمن عند ربنا غير النظرة عندنا. يعني احنا دلوقتي نقول مضت مئات السنين او هتمضي مئات السنين قبل المجيء الثاني، فاحنا بالنسبة لنا ده حاجة وقت طويل جدا. انما المسيح بيعبر بتعبيرات يقول لك عما قليل، ده طبعا بالنسبة له هو بالنسبة للأبدية يعد قليل. كذلك لما يقول لك مجيء المسيح قد اقترب، تعبيرات كده كتير قوي تلاقيها في الكتاب المقدس الواحد يستعجب لها. مثلا في سفر رؤيا أنا أتي سريعا وأجرتي معي وأجازي كل واحد، يقول لك ها أنا آتي سريعا. فين سريعا؟ ده السؤال الواحد يسأله بكل بساطة، زي يقول المسيح أنا آتي سريعا بينما بتمر مئات السنين وحتمر لسه سنين قبل أن يأتي يعني في المجيء الثاني. إنما طبعا بالنسبة لنا يبدو هذا أمر بعيد، نظرا لأن احنا عايشين في نحن ونحيا في زمان، إنما الله في غير الزمان. الأمر الثاني إنه يعد قليل بالنسبة للأبدية إلى اللانهائية. يعني أفتكر يعني بكل بساطة، يعني خصوصا منكم اللي يعرفوا رياضة كويس، لما نجيب أي رقم افرض 100 200 300 10,000 مليون حتى إلى ما لا نهاية تساوي كام؟ ولا حاجة. لما أقول مليون حتى مليون إلى ما لا نهاية، فطبعا نظرا لأنه بالنظر إلى اللانهائية فبرضو يعتبر قليل. لو حسبنا من ساعة ما المسيح بيتكلم لغاية يوم الدينونة يعني مدة تعد قليلة بالنسبة للأبدية. خصوصا يعني عبارة أنا آتي سريعا وأجرتي معي، يعني كلمة سريعا هنا ممكن بتقف قدامنا، ممكن ناس يسألوا فيها يقول لك ليه يقول سريعا هنا، لأنه بالقياس طبعا ان الله يحيى في غير زمان ونحن في أبدية، فبرضو يعد هذا قليل. عما قليل لا ترونني، ثم عما قليل ترونني لأني منطلق إلى الآب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هذا الذي يقول لنا عما قليل لا ترونني ثم عما قليل ترونني ولأني منطلق؟ نفس التلاميذ برضو تحيروا، إيه عما قليل؟ قليل إمتى؟ طبعا ممكن تكون الإشارة زي ما قلنا إما إلى القليل هنا اللي هي فترة الموت والقيامة وبعد ذلك يروه بعد قيامته، وإما أن تكون الإشارة إلى ما هو أبعد من هذا، وهو أنه الفترة كلها لغاية يوم الدينونة تعد قليلة بالنسبة للأبدية، وبعد كده أنه لأنه حيأتي في مجيئه الثاني، وزي ما قال في موضع: أنا آتي وآخذكم حتى حيث أكون أنا، أنا ماضي بعدين حآتي وآخذكم، طبعا بيشير هنا إلى المجيء الثاني. لا لا أعلم أهلك
إن واحد راهب يسوع كتب كتاب ميزان العالم أو ميزان الزمان،
نعم،
فبيصور الأبدية بيقول نتصور إن كل 1000 سنة الخاطئ يجمع دمعة واحدة، فبعد كم آلاف وربوات سنين يتكون طفول بحار أي خصونات محيطات، يعني في آلاف ملايين المحيطات كل 1000 سنة يجمع دمعة، ما زلنا عند شط الأبدية.
في تعبير تاني استخدمه يوحنا ذهبي الفم أجمل، بيقول: هب إنه عصفور، عصفور حينقل أو مطلوب منه أن ينقل جميع حبات الرمال التي على شواطئ البحار وشواطئ المحيطات واللي في الصحاري، حبات الرمال دي ايه؟ ملايين الملايين 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 طبعا. وهب انه هذا العصفور حينقل هذه الحبات هو لوحده، مش هيشترك معه عصافير تانية، يفترض عشان يدي صورة لمعنى الأبدية. نفرض ان هذا العصفور الواحد مطلوب منه ان ينقل جميع حبات الرمال التي توجد على شواطئ البحار والمحيطات كمان وطبعا اللي في الصحاري، ولا يأخذ في منقاره الا حبة رمل واحدة، ولا يعود ليأخذ غيرها إلا بعد سنة. ففي كم من ملايين السنين يعني ينجح العصفور أو يتمكن العصفور إنه هو ينقل إلى الشاطئ الآخر جميع حبات الرمال؟ بيقول حتى لو فرضنا أن العصفور نجح في هذا العدد الضخم جدا من السنين أو ملايين السنين من أن ينقل جميع حبات الرمال اللي على جميع شواطئ البحار والمحيطات والصحاري، فلا تكون الأبدية قد بدأت بعد، عشان يبقى يعني نوع من أنواع التصوير. الأبدية تبقى إيه؟ ده تصوير من يوحنا الذهبي الفم عشان يبين امتداد الأبدية وسعتها وإزاي إنها لا نهائية، يعني عظمة في الواقع. في حتة حقيقة، ولو إن ده برضو نوع من الاستطلال بس يعني برضو في الموضوع، في عندنا في بعض الصلوات بتاعتنا، مثلا في صلاة باكر أو في قطع صلاة باكر، نقول يا ملك الظهور نشكرك لأنك أجزتنا هذا الليل وأتيت بنا إلى مبدا النهار، من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الظهور. كلمة الظهور هنا يعني جمع ظهر، والظهر له بداء ونهاية، فهنا الظهور يعني احنا يمكن من يوم من يوم ايه؟ من يوم ابونا ادم لغاية المجيء الثاني يعتبر ظهر، المجيء الثاني. فربنا ملك الظهور بمعنى انه حد معلو هنا الإجبية ولا حاجة، شوف كلمة ملك الظهور يعني قبل الوجود بتاعنا هنا، قبل وجود آدم حتى خالص كان في ظهور، أيها الرب إله القوات الكائن قبل الظهور والدائم إلى الأبد، الكائن قبل الظهور. هذه تشرح لنا ازاي يعني قبل آدم كانت فيه ظهور، يعني اشتهر واحد ظهور، والفترة من آدم لغاية المجيء الثاني اهي ظهر. كائن قبل الظهور والدائم إلى الأبد، فدي تشرح الأزلية بتاعت ربنا. ما معنى الأزلية؟ الأزلية يعني كيف أن الله لا بداية له، احنا لينا بداية وبداية في الزمان، إنما الله ليس له بداية. يعني كلمة قبل الظهور، الكائن قبل الظهور والدائم إلى الأبد، يعني قبل ما إحنا نتخلق خالص، قبل ما أقصد قبل آدم، الله كائن. وحتى بنقول الكلام ده في قانون الإيمان قبل كل الظهور، مش كده؟ الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود قبل كل الدخول، مش كده؟ نقول قبل كل الدخول في قانون الإيمان، قبل كل الدخول، فإذا في ظهر في ظهور وهو كائن قبل كل الدخول. يعني الواحد لما يسرح بس في النقطة دي يتشرح لنا صحيح ما هي الأزلية. إذا كان بس ابتداء من آدم يعد ظهر في ظهور قبل كده، والله كائن قبل كل الظهور، عظيمة الحقيقة، عظيمة جدا لما الواحد يفكر فيها ويشعر قبل إزاي كان فيه وجود قبل آدم. طبعا لابد أنه كان وجود قبل آدم، لأنه آدم وجد في زمن معين، لكن قبل كده الله كائن، ففي ظهور قبل الظهر ده بتاع آدم كله. هذه تشرح ما معنى الأزلية. لما يقول قبل أن يكون إبراهيم، لكن ده قبل آدم كمان مش إبراهيم بس. هنا بقى ننتقل لنقطة ثانية فرعية في علم المسيح في المستقبل البعيد، حينما أنبأ عن خراب هيكل أورشليم. اللي هو الخراب الذي تم بعد 40 سنة من صعوده إلى السماء. وأنبأ عن هذا الخراب بتفصيلات، تدل على أنه يعلم كل شيء بما سيحدث في المستقبل. شوف قبل ما يتم كل هذا 40 سنة على الأقل، لأن هذا الخراب تم في سنة 70 تقريبا أو ميلادية أو ما بعد 70 ميلادية، حينما قام اليهود بثورة فأرسل إليهم الإمبراطور حملة تأديبية بقيادة تيتوس اللي أصبح فيما بعد إمبراطور. فحاصر أورشليم وظلوا مدة طويلة في حالة حرب مستمرة، وكما يروي يوسفوس المؤرخ اليهودي أنه هلك في هذه الحرب كثيرون من اليهود، وبيقدر أنه نحو 1,000,000 ماتوا في الحرب، يعني مثلا قتلوا أو بالسيوف وبالحرب نفسها، وفي 1,000,000 ماتوا جوعا. لأنه لما تحاصر أورشليم يقطعوا عنها المعونة من المعونة أو يسموها المعونة المادية من طعام ومن شراب، ويروي يوسفوس روايات غريبة الشكل عن ما احتمله اليهود بالنسبة لآلام الجوع، لدرجة الناس كانوا يدوروا في الزبالة عشان يلاقي في روث البهائم حبة أو شيء من هذا القبيل يأخذها ويلتقطها الإنسان ليذهب بها ألم الجوع، أو يبحث في جلود السكاكين، يعني يأكل الجلود تحت السكاكين. شوف يعني لأي درجة وصل في الأمر. بل وأكثر من هذا، طبعا أكلوا ما يمكن أكله من الحيوانات والحشرات والدواب وما إليها، أو الدبيب، أن تحول الدبيب نفسه إلى شيء يأكله الإنسان. كل ده عشان ألم الجوع كان قاسي جدا، وبعدين ذهب إلى أبعد من هذا، أمر لا من الصعب تصوره. ولكن بيروي قصص إنه يعني النساء كنا يطبخن أولادهن، الأطفال الرضعان، وده في هذا تمت نبوءة إرمياء النبي لما قال أيادي الأمهات الحنائن طبخن أولادهن، بمثل يقول الجوع كافر. فوصل الأمر ببني إسرائيل أو في أورشليم في ذلك الوقت إنه الأم بتصل إلى حالة من الجنون، يعني يظهر شدة الجوع، بتكون بتذهب حتى الاتزان العقلي، يعني أبشع صورة ممكن أن نتصورها لهذا يعني التخريف العقلي أو انعدام العقل أو الجنون، إن أم تطبخ رضيعها وتتغذى به. إنما لولا إنه المؤرخ يهودي اللي روى هذه الرواية يمكن كنا نقول ده كلام مبالغ فيه، ولكن حصل. ثم بقول إن إرمية النبي تنبأ له عبارة يقول فيها أيادي الأمهات الحنائن طبخن أولادهن. فيوسفوس بيقول إن مليون تقريبا ماتوا في الحرب في نفس يعني بالسيف أو بالوسائل الحربية والأدوات الحربية، مليون ماتوا جوعا. وبعدين بيقول في مليون ثالث سبوهم أو سبوا وتشتتوا، وده اللي حصل بالنسبة للشتات اللي حاصل إلى اليوم، اليهود اللي تشتتوا في العالم كله اللي بيسموه الدياسبورا، اللي هو يعني اللي حاصل أو اللي حصل لغاية الوقت الحاضر. فوقتها بيقول يعني كان اليهود نحو 3 مليون، فمليون ماتوا بالحرب، ومليون ماتوا جوعا، ومليون تشتتوا في العالم. كل هذا أنبأ به سيدنا له المجد قبل حدوثه بما يزيد عن 40 سنة. فيروي إنجيل متى في الأصحاح 24، وكذلك إنجيل مرقس في الأصحاح 13، وإنجيل لوقا في الأصحاح 21، إنه تلاميذ المسيح بيلفتوا نظر سيدهم ومعلمهم إلى جمال الهيكل وإلى عظمته. فأجاب وقال لهم انظروا هذا كله، الحق أقول لكم لا يترك هنا حجر على حجر إلا وينقض. في الوقت اللي فيه كان الهيكل في أوج مجده وفي جماله، وكان التلاميذ بيتغنوا لهذا الجمال، في هذا الوقت يقول لهم الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر إلا وينقض أو ويهدم.
و
نعم
برقبة جاء بعد تيتوس.
مين
برقبة أو برقبة؟
لا باراكوبا ده اللي هو
أكمل خراب.
لا باراكوبا ده ادعى أنه المسيح،
يعني ما كملش الخراب، ما خلهاش حتى إن
الاسم ده باراكوبا.
باراكوبا
مين باراكوبا؟ في واحد اسمه باراكوبا ادعى أنه المسيح. وده ظهر في ليبيا. إنما المهم الإمبراطور الروماني يعني، وبعدين تيتوس أصبح فيما بعد إمبراطور، ولكن في هذا الزمن كان قد أرسل على رأس حملة حربية ليؤدب اليهود، لأنهم قاموا بثورة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل حملة تأديبية برئاسة تيتوس. في إنجيل لوقا يقول المسيح في يوم أحد التناصيق، يوم أحد الشعانين، المسيح نظر إلى أورشليم وبكى عليها. وكان شيء يعني يلفت النظر كيف المسيح في يوم المجيد اللي فيه كان بتهتف الجماهير بحياته وبه ملكا، وبعدين نلاقي المسيح يبكي. نظر إلى أورشليم وبكى عليها وقال لها: آه لو علمت ما هو لسلامك، يأتي عليك زمن يحيط بك أعداؤك بالمتاريس، يحيطك أعداؤك بالمتاريس ويدكونك وبنيك فيك، يدكونك وبنيك فيك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. بيتكم هنا، البيت هنا يقصد به الهيكل، لأن كلمة هيكل في الواقع كلمة عبرية معناها البيت، بيت الرب. فكلمة بيتكم هنا بمعنى هيكلكم، بيتكم يترك لكم خرابا. الكلام ده كان في الوقت اللي فيه الهيكل في أوج مجده وفي عظمته وفي جماله وبهائه، ينظر المسيح هذه النظرة المستقبلية ويراها كأنها أمر حاضر بالنسبة له، حتى إنه يبكي على ما سيصيب أورشليم وما سيصيب أهلها من بلاء. فيقول: يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. يعني معروف أنه هذا الأمر تم على يد تيتوس القائد الروماني بعد صعود المسيح له المجد لأكثر من 40 سنة، ومن كان يعرف ظروف الأمة اليهودية في زمن المسيح لا يصدق أن اليهود يقومون بثورة على الرومان. ده كانوا لما المسيح لما بيلاطس يقول لهم: أصلب ملككم؟ يقولوا: ليس لنا ملك إلا قيصر. يعني إن من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. ده كلام اليهود وزعمائهم، يعني شوف يعني متمسكين قوي بحكم قيصر اللي هو الرومان، لدرجة إن الحاكم الروماني يقول لهم يعني ما فيش علة تستوجب أن يحكم على المسيح بالصلب، قالوا ده يقاوم قيصر، إن من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. نعم. لا خليك عادي. ولا عاوز تخرج؟
لا،
هنا عاوز اسال نفسي.
نعم.
في حاجه بيقول كم من مرات ما دام كم خبريه
بيقول كم مره يعني
كم مره لان لينا كم خبريه على عدد مرات كثير
كم.
لكن لما تكون كم استفهاميه تبقى كم مره طيب. عدد المرات يعني
صح. طيب
فما دام هنا كم خبريه ما في داعي حصر جر فايه رايك ما دام كم خبريه لا داعي حصر جر كم كتاب قرأ يعني كتب كتيرة جدا كم كتابا قرأ يبقى لنا كم استفهامية والرأي الأعلى عند حضراتكم
خلاص نعملها بالانتخاب ديمقراطي
على حسب ما درسنا زمان في الكتاب
فهو يصح انك انت تقول كم مرة انما يبدو انها ابلغ لما تقول كم من مرة على كل حال المحصلة واحد المهم يعني عديد من المرات المقصود يعني كثرة العدد هنا في وقت ما من الأوقات كان بيتقال إن كلمة عديد غلط في اللغة العربية وقال عدة ما يقولش عديد ولكن اللغة بتتطور وأحيانا بتتبنى مع الاستخدام الكثير طالما ان الناس بينطقوها وبينطقوها بالطريقة دي فيجي وقت من الأوقات بتصبح هي القاعدة ودي طبعا القاعدة في اللغات باستمرار ما يقوله النحويون بيجي متأخر عن ما يقوله الشعب يعني ما بيحصلش أبدا انه النحويين يحطوا القاعدة وبعدين الناس بتمشي تبع ما يقوله النحويون العكس الناس بيتكلموا وبعدين النحويين بيستنتجوا من كلام الناس بعض القواعد العامة ومع ذلك بيلاحظوا ان في حاجات تانية بتشز عن القوانين عن القواعد يسموها متغيرات او في لغات الأجنبية يسموها irregular يعني حاجة غير غير منتظمة irregular وموجودة في كل اللغات وعشان كده ما يقوله النحويون دايما هو الاستنباط للأغلبية عشان كده أحيانا بيحاولوا حتى الاستثناء يعني يفسروه بقاعدة زي ما يقول لك مثلا الأعلام تنصب أو يقول لك مثلا إنه حاجة ممنوعة من الصرف يقول لك بأكثر من كذا بأكثر على الرغم من الباء الموجودة وممنوع من الصرف
ما بقول نعم دستورا كتاب الله بين دستورا تمييز ونعم القائد فلان تبقى القائد مبتدا خبرها الجمله التي بعدها
المهم يعني ان دايما النحويين بيحطوا القواعد بعد ما الناس يتكلموا فالاول الناس بتتكلم ان اللغه الاول لغه كلام وبعدين النحويين بيحاولوا انهم يستقرئوا المبادئ العامة التي موجودة في اغلب بالنسبة للغالبية من الكلام، يعني ما بيقولوش ان يقدروا عن طريق هذه القواعد يحصروا تمام الحصر يعني كل شيء، لانه النحويين بيجي عملهم بعد الناس ما بتتكلم اللغة اولا ينطق بها، وكتير قوي تسمع في اللغة العربية يقولك هكذا سمعت، يعني احيانا ملوش تعليل منطقي او تعليل نحوي، انما بيقولك سمعت هكذا. وحتى في لغات اخرى يعني مثلا كلمة في الانجليزي مثلا لما تقول PXOUGX تنطقها ايه؟ ذاو. لما تقول ثرو PXROUGX النهاية واحد، هو الاجانب زي مثلا ميخائيل فانطقها مايكل. هم يعني المتأنقين من شعبنا يسمي ابنه مايكل. طب الانجليزي ما يقدرش ينطق ميخائيل فبيقولها مايكل. ايه الداعي انك انت تستعيرها في النطق الانجليزي؟ ايه الداعي يعني؟ ايه الداعي تستعيرها بالطريقة الانجليزي؟ او ميشيل بالفرنساوي هي ميخائيل، لكن الفرنساويين يعجزوا ان ينطق، ما يقدرش ينطق الخاء عندهم، ما يعني هنا الحروف الحلقية ما يقدرش عليها. جرب انك تكلم واحد فرنساوي قل له انطق خاء، ما يعرف ينطق الخاء. وما احنا بقى تأنقا لنسمي ابني، الواحد يسمي ابنه ميشيل نعم، وماركو بالطلياني ولا بالتاع مش عارف يعني.
ابن القرقشندي
الايه كلمة ايه ظهر؟ لا دي كلمة عربية، لا كلمة عربية ظهر يعني حقيقة يعني زمن، يعني كلمة ظهر معناها زمن. بعدين المهم بقى انه لقد حاول اليهود مرارا وتكرارا بناء الهيكل ولكنهم أخفقوا. قال لهم وذا بيتكم يبتق لكم خرابا. شوف حاول اليهود عدة مرات أن يبنوا الهيكل تكذيبا لكلام المسيح، ومن ضمن المحاولات يعني يعني زي ما تقول لحظ اليهود الحسن، يعني او يعني نوع من انواع التوافق مع رغبة اليهود، جاء امبراطور روماني اسمه يوليانوس. وهذا الرجل كان يكره المسيح جدا ويكره ديانة المسيح، ولذلك سموه بيوليانوس الجاحد أبوستاطة. فدو الرجل ده جمع اليهود وقال لهم المسيح دعا على هيكلكم بالخراب. انا حسبت لكم انه هو كذاب، وانا حساعدكم، انا الامبراطور وتحت مني يعني حديلكم كل الامكانيات وافتح لكم خزائن الدولة لكي تتمكنوا من العودة وبناء الهيكل، وطبعا تحت شعور غيظه وكراهيته للمسيح، أراد أن يساعد اليهود لكي يبين يعني أن المسيح أخطأ في هذا، وأعطى أوامر للملوك وللحكام والولاة الذين تحت سلطانه إنهم يسهلوا لليهود هذه المهمة، وما يكونش في حد يقاومهم، وإنه إذا حد اعترضهم بقوة السلاح يشكم هؤلاء الأعداء أو المقاومون لليهود. فراح اليهود فعلا وتمكنوا من أن يذهبوا إلى أرض فلسطين من بعد الشتات، فرحانين جدا أنه حيقدروا يبنوا الهيكل من جديد. فأول حاجة راحوا هناك وجدوا طبعا الهيكل كانت مسح، كان مسحه تيتوس يعني شال خالص الهيكل ممسوح، إنما كان لسه الأساسات، فقالوا لازم نشيل الأساسات الأول عشان نبني أساسات جديدة تتناسب مع المبنى الجديد. فشالوا الأساسات، ويبدو أنه لغاية الوقت ده ما كانش نبوءة المسيح تمت، فتمت على إيديهم أنه بإيديهم شالوا الأساسات. بدأ يحطوا أساسات جديدة، بس وجدوا قطع من النار زي ما يكون زي قنابل أو زي حاجة غريبة جدا تفتت الأساس وتطلع زي كرات من النار في وجوه البنائين فتدمرهم. فعلى الرغم من يعني مساعدة الإمبراطور والإمكانات التي أعطاهم إياها والأوامر التي أصدرها إلى الولاة والمال الذي منحهم إياه، فإنهم لم يستطيعوا أن يبنوا الهيكل، بل على العكس بإيديهم شالوا الأحجار الباقية في الأساس، لأنه المسيح لا يبقى حجر على حجر إلا وينقض. ففيما ظنوا أنهم من ينقضوا كلام المسيح، بإيديهم ثبتوا كلام المسيح لأنه شالوا الأساسات بإيديهم في الوقت اللي فيه كان هذه الأساسات باقية، يعني كأن نبوءة المسيح ما تمتش لغاية الوقت ده بتاع يوليانوس، إنما تمت على إيد اليهود أنفسهم لأنهم شالوا الأحجار التي في الأساسات بإيديهم. يوسفوس المؤرخ اليهودي قال لما استولى، أنا نجيب نص من يوسفوس له كتاب يسميه، في له كتابين، كتاب اسمه حرب اليهود، في كتاب تاني اسمه آثار اليهود في أنتيكوتيز أو تاريخ اليهود القديم حاجة زي كده، أنتيكوتيز يعني النص الإنجليزي يسموه Antiquities of the Jews. فيوسفوس المؤرخ بيقول لما استولى عساكر روما على المدينة أصدر تيتوس أمرا بأن يخربوا كل المدينة، وقد أحرق اليهود أولا أروقة الهيكل، نفس اليهود هم اشتغلوا في الأروقة، يعني زي ما تقول حالة جنونية لما شافوا انه الرومان وهم وثنيون استولوا على الهيكل فشعروا ان الهيكل تدنس، فهم اول اشتركوا هم بأنفسهم في حرق أروية الهيكل بالأروقة. عارفين الهيكل كان له أربعة أروقة، رواق اللي هو يعني الملحقات بتاعة الهيكل، كان في أربعة أروقة. الأروقة ما هيش المعبد نفسه، إنما ملحقات حواليه، لأنه مثلا الكهنة كان لهم رواق يقيمون فيه لما يكون عليهم القرعة، وكان كل مجموعة بتبقى في الهيكل لمدة 15 يوم يقيم فيها ليلا ونهارا عشان يولعوا الشمع والبخور وما إلى ذلك، وعملية دائمة. فكانوا يقيموا في الهيكل، لكن ما يقيموش طبعا في المعبد نفسه، إنما في رواق خاص بهم في يناموا فيه ويأكلوا فيه مثلا الوجبات الطعام أو ما إلى ذلك. وكان هذا الرواق يسمى رواق الكهنة الذي يقيم فيه الكهنة ليلا ونهارا حينما يكون عليهم العمل والقرعة التي تصيبهم. وكانوا مجموعة منهم بتروح ومجموعة تانية، كانوا مقسمينهم إلى 24 فرقة لكثرة العدد، لأنه كان سبط كامل اللي هو سبط لاوي أو هارون، فكانوا مقسمينهم 24 فرقة من الكهنة غير اللاويين طبعا اللي هم زي الشمامسة يعني. فكانوا كل فرقة لها 15 يوم أسبوعين، فكانوا يقيموا هناك. فده الرواق ده يسموه رواق الكهنة. في رواق تاني خاص بالشعب العادي اللي هم يسموهم العلمانيين، يعني اللي هم الرجال، الرجال من غير الكهنة من غير اللاويين من غير رجال الدين، لأن دول كان غير مسموح لهم أن يدخلوا إلى المعبد. المعبد كان بيتألف من جزئين، القدس وقدس الأقداس. قدس الأقداس ده كان مكعب بيشير إلى السماء، وعشان كده كان ممنوع حد يدخل إلى القدس الأقداس إلا رئيس الكهنة، وكمان مرة في السنة فقط، وده رمزا طبعا ليوم الجمعة الكبيرة عندنا. مرة واحدة في السنة يدخل رئيس الكهنة، الكهنة اللي أقل منه ما نسمح لهم. وكان هذا المكعب مغلق من جميع النواحي، وده اللي كان فيه تابوت العهد، وكان فيه الكروبيم، وكان فيه لوحي الشريعة، وكان فيه قسط المن، وكان فوق الكروبيم تظهر سحابة تشير إلى الحضرة الإلهية، والسحابة دي تبقى فوق الكروبيم، أنت جالس فوق الكروبيم لتشير إلى الله نفسه. وعشان كان يسموا الكروبيم عاملين شكل كرسي يسموه كرسي الرحمة. فقدس الأقداس ما كانش مسموح حتى للكهنة أن يدخلوه، إنما رئيس الكهنة فقط مرة كمان في السنة. القدس كان مسموح للكهنة فقط أن يدخلوه، أما الشعب العلماني يعني فكان لا يدخل القدس، مسموح غير مسموح لهم أن يدخلوا القدس لأنهم ليسوا كهنة. القدس ده اللي فيه المنارة ذات السبعة شعب، وفيه كان مائدة خبز الوجوه كان يتحط عليها 12 رغيف يومي كل يوم يتغيروا، وكان فيها مذبح اسمه مذبح الذهب أو مذبح البخور. هو مذبح بخور ولكن هو من ذهب، ده غير مذبح النحاس. مذبح النحاس خارج خالص، ده حيث الشعب يسموه في الدار الخارجية، ده المذبح اللي كان بتقدم فوقه الذبائح الحيوانية الحيوانات. وكان من نحاس، عشان كده يسمى مذبح النحاس تمييزا له عن مذبح الذهب اللي هو كان خاص بالبخور. البخور اللي هو يمكن حلت محله دلوقتي في العهد الجديد المبخرة أو المجمرة. المهم انه العلمانيين او الشعب العادي من الرجال ما كانش مسموح لهم ان يدخلوا الى القدس، انما للكهنة. فكان لهم مكان يقف فيه ويسموه رواق اسرائيل، ده الرواق الثاني في رواق الكهنة، عشان يقيموا فيه، يعني عشان يناموا فيه او يأكلوا فيه او ما الى ذلك، وكان زي شكل غرفات يعني، ويحطوا في يعني مستلزماتهم الشخصية من ملابس من غيره من غيره. وبعدين رواق إسرائيل اللي هم من الرجال، رجال بني إسرائيل أو اليهود، عشان مش مسموح لهم أن يدخلوا القدس، كانوا حينما يتعبدون أو يصلوا أو يقدموا يروح يقدموا ذبيحة، كان يقدموها في هذا الرواق اللي اسمه رواق إسرائيل، وكانت فيه كان فيه المذبح اللي يسموه مذبح النحاس. بين مذبح النحاس والقدس كان فيه المرحضة، عشان الكهنة قبل ما يدخل الهيكل، قبل ما يدخل المعبد، كان لازم يغتسل على الأقل قدميه، ودي طبعا كان بترمز للمعمودية. النساء كان لهم رواق خاص بهم اسمه رواق النساء، ولذلك الست العذراء لما راحت تقدم عن تطهيرها ما أمرت به الشريعة، لما المسيح له المجد كان سنه 40 يوم في الجسد، فراحت تقدم الذبيحة اللي هي فرخي حمام أو زوجي يمام، ففي رواق النساء. وهكذا طبعا كان كل امرأة لما تحب تقدم ذبيحة أو بتاع، عشان كمان يبقى في فاصل بين الرجال والنساء، فكان النساء لهم رواق خاص بهم. برضو أم صموئيل، حنة أم صموئيل، حنة النبية، كل دول في رواق النساء. الرواق الرابع كان هو رواق الأمم، يعني الناس اللي هم من الأمم غير اليهودية، لكن عشقوا العبادة اليهودية أو حبوا إن هم مثلا آمنوا باليهودية وأرادوا أن يتعبدوا على الطريقة اليهودية، لكن برضو غير مسموح لهم أن يختلطوا ببني إسرائيل أو اليهود الخلص، فكانوا يقيموا في رواق خاص لهم اسمه رواق الأمم. وكان في أعمدة عليها تهديدات باللغات الثلاثة، باليونانية والعبرانية واللاتينية، تهديدات بالموت إذا أي حد من بين الأمم تخطى هذا الرواق عشان يدخل الهيكل أو يروح يختلط حتى برواق إسرائيل. فدي الأربعة أروقة، كل دي ملحقات خارج المعبد، خارج القدس والقدس الأقداس. فيوسفوس بيقول أنه لما استولى عساكر الرومان على المدينة، تيتوس أمر بأن يخربوا كل المدينة. وطبعا إزالة الهيكل، لكن قبل إزالة الهيكل اليهود عملوا، الرومان عملوا حاجات عشان تغيظ اليهود، يعني ارتكبوا نجاسات في داخل الهيكل، أو يقدموا ذبائح خنزيرة مثلا، خنزير كان محرم تقديمه عند اليهود، إنما الرومان عشان يغيظوا اليهود، عشان يزلوهم وعشان يستثيروهم كأنواع من أنواع الضغط عليهم لعلهم يسلموا في هذه الحرب، ف كان ياخدوا خنزير او خنزيرة ويقدموها ذبيحة على المذبح، فدي كانت بتشعل الشعور اليهودي وكان بيجنن اليهود. ولذلك شافوا لما الهيكل يعتبروا تدنس بتقديم كده، زائد بقى شرور اخرى وقباحات اخرى كان يرتكبونها الرومان لإغاظة اليهود عشان تدنيس الهيكل، فاليهود الخلص جننوا. ولذلك بعضهم يعني اشترك في عملية حرق بعض الأروقة، الأروقة اللي هي خارج المعبد نفسه، فاليهود أحرقوا أروقة الهيكل، وقذف أحد عساكر الرومانيين من تلقاء نفسه شعلة نار على الباب الذهبي، فاشتعلت النيران والتهبت التهابا، فأمر تيتوس بإطفائها، ولكن لم يلتفت أحد إلى أوامره من شدة الاضطراب. يعني نفس تيتوس برضو أشفق وإدى أوامر إنه ما ي... لكن في الحالات اللي زي دي الأوامر تتكسر. فعلى الرغم من إن تيتوس أمر بإطفاء النار، لكن لم يلتفت أحد إلى أوامره من شدة الاضطراب، ثم هجم العسكر على الهيكل، هجم العسكر على الهيكل ولم يثنهم وعد ولا وعيد ولا ضرب ولا تهديد. ومع أن تيتوس كان يتمنى بقاء الهيكل، وكثيرا ما أرسل يوسفوس إلى اليهود، يعني نفس تيتوس كان يوسط يوسفوس هذا اللي هو المؤرخ اليهودي عشان يترجى اليهود يستسلموا أو يسلموا، وعشان إنهاء المتاعب دي كلها بالاستسلام. وكان يرسل يوسفوس إلى اليهود لإغرائهم على ترك العناد، وليزين لهم التسليم والانقياد لحفظ الهيكل والمدينة، يقول لهم عشان بدل الخراب سلم. فلم يأتي كل ذلك بأقل فائدة، ده نفس يوسفوس اللي روى هذه الأمور، أنه خلاص يعني على الرغم من أن تيتوس نفسه يعني كان مش عاوز الخراب يوصل إلى هذا الحد، وإدى أوامر وكان بيشغل يوسفوس كوسيط بينه وبين زعماء اليهود عشان ينقذوا ما يمكن إنقاذه من المدينة، لكن العناد وصل إلى حد بعيد، فطبعا حصل إنه الهيكل خرب. ويقول الإنجيل في إنجيل لوقا صح 19 اللي أشرنا إليه، بيقول ولما قرب ورأى المدينة بكى عليها، اللي هو المسيح يعني، وقال آه لو علمت أنت أيضا في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكنه الآن قد خفي عن عينيك، ستأتي عليك أيام يحيط بك فيها أعداؤك بالمتاريس ويحاصرونك ويضيقون عليك من كل جهة. معروف الحصار ده، وزمان كانت المدن لها أسوار، النهارده دلوقتي ما فيش اهتمام بحكاية الأسوار دي، لما زمان كانت المدن لها أسوار، وكان دايما الحصار انه حوالي الأسوار، ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. يعني ده نوع من أنواع العقاب. وفي بعض الأحيان بيكون مثل هذه الأمور نوع من أنواع النخس لعل الإنسان يتوب. يعني مش في كل الأحوال ربنا بيدي عقاب في الأرض، يعني ربنا بيترك الناس حرين، لكن في بعض الأحيان بتحدث تدخلات من العناية الإلهية بتحدثش دائما كقاعدة عامة، يعني في بعض الأحيان ربنا مش في كل الأحوال بيتدخل، لكن في بعض الأحيان يتدخل. لعل هذا التدخل يعني يكون له أثره في توبة الناس أو رجوعهم كنوع من أنواع النخس، زي الأيام اللي جاية يعني هتكون في أحداث المقصود بها مش انتقام ولكن إثارة لعل الناس يتوبوا. يعني مثلا إذا حدث إنه الكارثة الكونية المتوقعة وهو ظهور المذنب الثمانينات اللي هو مجموعة نجوم مرصوصة جنب بعضها تعمل شكل ديل أو يسموه المذنب، بيقولوا نحو من 10,000,000,000 نجم، بينما الأرض بتاعتنا لا تساوي شيء لأن الشمس هي النجم، إنما الأرض لا تساوي شيئا لأن الشمس 1,000,000 مرة وتلت قد الأرض، فالأرض لا تساوي شيء بالإزاء نجم واحد، فما بالك بألف 10,000,000,000 نجم لو هفوا الأرض دي. فدي كارثة كونية الشيء الغريب ان في بعض الناس من قرون مضت تنبأوا عن هذه الكارثة الكونية، واحد اسمه نوستراداموس في القرن 16 قال ان في الثمانينات هتحصل كارثة كونية. الشيء الغريب انه كنت انا في شيكاغو في اواخر 81 فلقيت معروض في المتحف هناك بتاع شيكاغو البلانيتيريوم اللي هو القبة السمائية اللي بيعرض فيها النجوم والبتاع والكواكب وما إلى ذلك، عرض علمي ممتاز. فلقيت غريب جدا ان لقيت البرنامج المعروض كوزميك كاتاستروف، ذهلت لان التعبير بستخدمه نوستراداموس في القرن 16، فدخلت. المهم هذا العرض الممتاز يقولوا فيه يعني ان في مذنب حيظهر في الثمانينات وفي خطورة من هذا المذنب لو انه هف الارض. والان سنة 85 بيرصدوه في مصر في مرصد حلوان وفي جميع مراصد العالم، لانه ظهر في سماء الارض في سنة 84 وقالوا سنة 86 حيكون قريب جدا إلى الأرض لدرجة إنه يرى بالعين المجردة. وكان في الأهرام حتى كتبوا صفحة كاملة عن هذا، وبعدين دلوقتي حتى أفكر أشاروا في التلفزيون إلى إنه مرصد حلوان بدأوا يرصدوا هذا المذنب اسمه كوميت. وبعدين في ناس يعني في مناطق أخرى من العالم برضو بيشيروا بيقولوا ان الست العذراء بتنبئ عن هذا الامر على انه نوع من تأديب البشرية لعل الناس يتوبوا، يعني مش هتدمر الارض كلها لكن في جزء من الارض. وده بيذكرنا الحقيقة بالكلام المكتوب في سفر رؤيا لما يقول لك صب الملاك مش عارف ايه جامه فاهلك ثلث الناس وثلث الى اخره. وبعدين الأمر الثاني اللي هو مثلا توقع الحرب عالمية كبيرة وفي نبوءات تشير إلى هذا، وبعدين إذا حصل هذا كله في الثمانينات أو أوائل التسعينات هتبقى يعني كوارث عظيمة جدا جدا، إنه لو قامت حرب نووية. وفي هناك نذر عن هذه الحرب، نفس نيكسون طلع كتاب الحرب العالمية الثالثة بدأت اللي كان رئيس الولايات المتحدة فبيتكلم عن كل الحاضر دلوقتي والاستعدادات والبتاع ومش عارف ايه والقواعد النووية دلوقتي والصواريخ اللي نشروها انجلترا امريكا نشرت في كل بلاد اوروبا صواريخ نووية وايضا روسيا في مقابلها ودلوقتي بيعملوا مفاوضات وبعدين في كمان برنامج جديد عملاء امريكا يسموه حرب الكواكب يعني تشغيل النجوم وتشغيل الكواكب اللي فوق دلوقتي بيشغلوها للتجسس على امريكان بيتجسسوا على الروس وبعدين ممكن استغلالها لضرب واذا حصل هذا يعني هيبقى في غالب ومغلوب ده حاجة تدميرية وعشان كده من عدد من السنين بدأت أمريكا يعملوا خنادق تحت الأرض من الفولاذ عشان يحتفظوا فيها بكل ما خلفته الحضارة الإنسانية نظريا وعمليا على تحسبا لنتائج هذه الحرب القادمة إذا يعني نشبت هيكون في تدمير كبير جدا فبيقول إذا عاش أشخاص فلكي لا تنعدم كل معرفة وكل صلة لهم بالماضي فنحتفظ لهم في هذه الخنادق التي من الفولاذ بكل ما خلفته الحضارة الإنسانية فدائرة المعارف مثلا كتب النظرية دي دائرة المعارف البريطانية وهي بتعد يعني من التراث الإنساني الكبير 22 أو 23 مجلد أو 24 عملوها في ميكروفيلم من 4 سنتيمتر عشان طبعا مساحة لأن في ملايين الملايين 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 النهاردة من الكتب زائد بقى الحاجات يعني المخترعات في دائرة الهندسة في دائرة الطب في دائرة العلوم أنواع في دائرة الفلك وكل ما خلفته الحضارة الإنسانية من اختراعات ومن كشوف علمية وما إلى ذلك أخذوا منها نماذج وبيحفظوها دلوقتي في هذه يعني مثلا إن كان الراديو إن كان التلفزيون إن كان التليفون وأيضا القطارات والطيارات وما كل ما خلفته الحضارة الإنسانية في كافة فروع المعرفة الإنسانية في الهندسة في الطب في الفلك في الحساب الإلكترونيات وكل الأجهزة يعني كل الشيء يعني النهاردة بيحفظوه في التراث إلى جانب طبعا الكتب وبجميع لغات العالم النهاردة بجميع لغات العالم يعني عندك حاليا دلوقتي في روسيا المكتبة بتاعت لينين فيها 26 مليون كتاب بكل اللغات وبعدين مكتبة الكونغرس النهاردة في واشنطن حاجة مريعة أمريكا بكل غناها وبكل قدراتها بقى بتجمع كل شيء في كل العالم كتب ومؤلفات بجميع اللغات يعني تلاقي على طول عن طريق بيجمعوا الكتب من كل السفارات الموجودة في كل بلاد العالم فبيصدروا تاني بيصدروا الكتب دي إلى أمريكا ف يعني هنا بقى في الحاجات الفولاذية دي بيحفظوا كل ما خلفته الحضارة الإنسانية بس بيعملوا بميكروفيلم بقدر الإمكان لكن طبعا الحاجات الكشوف الحاجات زي المخترعات وما إلى ذلك مش هيعملوها في الميكروفيلم بقى هياخدوا نماذج المهم يعني كل ده متوقع انه اذا قامت حرب عالمية ففي استعداد النهاردة والكل حاسس وعشان كده قامت مظاهرات في كل بلاد العالم في انجلترا وفرنسا والمانيا من الرجال والنساء والاطفال والشباب والشابات قايمين قاموا بمظاهرات اوريدي السنة دي كلها والسنة اللي فاتت سنة 84 عشان وقف الحرب النووية وسنة يناير 83 احنا دعينا لمؤتمر في فيينا لدراسة وثيقة وضعها العلماء. العلماء هنا نقصد بهم ساينتست اللي هم العلماء الذرة. فالشيء المريع بيقولوا انه القنبلة التي نزلت على ناجازاكي وهيروشيما واللي عملت الاعمال دي كلها، النهاردة في ما يزيد عن 2000 سلاح نووي، كل منها 50,000 ضعف قوة شوف 50,000 قوة. فكلام مرعب. وبعدين بيقول النهاردة، بيقولوا انه النهاردة كل دقيقة بينصرف على التسلح 1,200,000 دولار، مليون كل دقيقة. شوف كل دقيقة في اليوم، كل دقيقة ما يصرف على التسلح 1,200,000 دولار. شوف بقى الفظاعة. يعني هذا المختزن، هذا المختزن من النووية حاجات مرعبة. فدي لو سواء كان يعني حتى لو كان خطأ طيارة بس وهي ماشية حصل وقع منها حاجة خطأ كده بس، النهاردة بيتقال انه اللي هيحكم المصير العالم الأربع ثواني الأولى اللي يخبط أول خطة قبل التاني بأربع ثواني، وسواء كان أول خطة ولا إن شاء الله خطة إيه، خلاص كل ده كمان الحاجة المرعبة اللي بيقولوها الجماعة العلماء النهاردة الساينتست دول بتوع الذرة، بيقولوا إن الإيكولوجي بتاع تركيب الإنسان هيتغير نتيجة الذرة والتفجير الذري. التركيب الإنسان كله هيتغير، الإيكولوجي بتاع الإنسان كله. يعني لو إنه حصل تفجير ذري وانطلاق النتائج، فقاعدين بيتكلموا، عملوا وثيقة مرعبة، وكان بيطلبوا يعني إن رجال الدين من جهة والناس كلهم من جهة تانية يعملوا نوع من التحذير ونوع من الضغط، الضغط على رجال الحكم لعلهم يوقفوا موضوع التسلح ده. لكن كلكم شايفين، يمكن بتقروا في الصحف وشايفين العملية ماشية. فهنا حسب النبوءات يعني ان في تخوف من انه، وفي عندنا نبوءة في الاهرام، وطلع كتاب كده عن نبوءات الاهرام اللي بتتنبأ عن حرب عالمية ثالثة وأخيرة. فإذا كان الكوزميك كاتاستروف دي اللي هي المذنب ده، لو فرضنا انه هف الأرض مثلا، حتى لو ما دمرهاش كلية هيكون في تدمير بجزء منها على الأقل. وشو بقى عدد من الناس والخلق، زائد بقى الحرب النووية إذا قامت، وفي هناك نظر كثيرة. فكل دي بقول إنها نوع من أنواع التأديب للبشرية، لعلها الإنسان يتوب أو لعل يكون في هناك توبة. فدي نظر بيسمح بها الله، لكن دون أن يكون هي القضاء أو الحكم النهائي على البشرية، بس دي نوع من أنواع النخسة لعل الإنسان يتوب. فهنا بقول يعني المسيح له المجد يقول عن اليهود، يقول يهدمونك وبنيك فيك فلا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقارك. فيعني هنا في نوع من أنواع التأنيب والتوبيخ والإنذار والتأديب أيضا لبني إسرائيل أو لأورشليم، إنه حجلها الجيل هذا كله نتيجة لرفضهم إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، فنوع من أنواع العقوبة، بس العقوبة مش المقصود بها الجزاء الأخير، إنما عقوبة مقصود بها نوع من أنواع التأديب أو النخس لعل الناس يتوبوا. ولكنهم لم يستفيدوا من هذه النظر أو الإنذارات. واللي حاصل النهاردة برضو يبدو زي ما بيقول سفر الرؤيا، لم يتوبوا وإنما أصروا على أسنانهم وجدفوا على الله. سفر الرؤيا يقول كده، يعني مش هيحصل الناس هتوب، بل هيزدادوا تجديف على الله، لأن القلب مش عندوش استعداد للتوبة. فعلى الرغم ان ربنا بيعمل الحاجات دي بقصد يصح الناس، لكن مش هيحصل انهم هم يصحوا او يستفيدوا من هذه الانذارات، بل هيجدفوا على الله. يشوف رؤيه كده. وبعدين يقول سيدنا له المجد برضو، واذا رأيتم اورشليم، اسمعوا شوفوا التفاصيل اللي بيحكيها قبل ما تحصل زيادة عن 40 سنة. إذا رأيتم أورشليم قد أحاطت بها الجنود فاعلموا حينئذ أن خرابها قد اقترب. فحينئذ الذين في اليهودية ليهربوا إلى الجبال، والذين في داخلها فليخرجوا، والذين في البلاد لا يدخلوها، لأن هذه أيام انتقام لما كل ما كتب. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، طبعا فإنه سيكون ضنك شديد في الأرض وسخط على هذا الشعب، ويسقطون بحد السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتدوس الأمم أورشليم إلى أن تتم أزمنة الأمم. الله، إلى أن تتم أزمنة الأمم، يعني في مواقيت وفي مواعيد، يعني تكون أورشليم مدوسة إلى أن تتم أزمنة الأمم. حكمته العالية بيدي لكل أمة وقت وزمان، لكن هيجي وقت من الأوقات بعد ما كل أمة تاخد فرصتها ترجع الأحداث الأخيرة بقى، اللي هي عودة بني إسرائيل إلى أرض فلسطين اللي حصل النهار، وتكون أورشليم مدوسة إلى أن تتم أزمنة الأمم. هنا بقى كلام دانيال النبي لما يقول له إلى متى تكون أورشليم مدوسة، قال له إلى 2300 يوما، ثم يبرأ القدس. كلام ده موجود في لوقا 21 عدد 20 إلى 24، كلمة يبرأ القدس دي محدد مواعيد 2300 يوما ثم يبرأ القدس. فهنا كلمة تكمل أزمنة الأمن، يعني كل أمة لها زمان، زي ما أنه مثلا بصينا لقينا في وقت من الأوقات مصر كان لها وقت، اليونان كان لهم وقت، الرومان كان لهم وقت، الفرس كان لهم وقت، انجلترا جالها وقت من الأوقات كان فيها سيدة العالم، وغيرها غيرها. وبعدين دلوقتي بقى أمريكا وروسيا ومن يدري، نيكسون بيتنبأ أنه روسيا أو الشيوعية هتمتد أكثر فأكثر وهتغلب أمريكا. من يفعل أو مسائل، يعني كلها حاجات بس تدعو إلى التفكير والانتباه. يعني شوف كلمة إلى أن تتم أزمنة الأمم، في أزمنة وبعد كده يأتي المنتهى. بنو إسرائيل، شوف بقى لما يجي يقول بولس الرسول لا يخفى عليكم هذا الأمر أن القساوة حصلت لإسرائيل جزئيا إلى أن يدخل منه الأمم، وحينئذ سيقوم المنقذ ويرد الضالين من إسرائيل وسيخلص كل إسرائيل. معنى ذلك أنه عودة بني إسرائيل مرة أخرى لخطوة من خطوات النهاية الكبيرة، وده اللي قاله المسيح: إذا رأيتم شجرة التين قد لانت أغصانها ونبتت أوراقها اعلموا أن الصيف قريب. المقصود بشجرة التين هنا الأمة اليهودية، لأن هي كانت وسيلة اتضاح شجرة التين التي لعنها المسيح فجفت من الأصول وماتت وتنافرت أوراقها في كل بقعة في العالم. إذا رأيتم شجرة التين قد لانت أغصانها ونبتت أوراقها اعلموا أن الصيف قريب وأن ملكوت الله قد اقترب. لذلك عودة بني إسرائيل إلى أرض فلسطين هذا حدث بالغ الأهمية، بالغ الأهمية، ولن يكون هناك حل لمشكلة الشرق الأوسط إلا بمجيء المسيح الثاني. فيوسفوس بيقول لما استولى عساكر روما على المدينة أصدر تيتوس بأنه يخرب كل المدينة ما عدا ثلاثة أبراج، أما باقي السور فهدم تماما من جدرانه بحيث لم يبق فيه أثر يدل على أنه كان مسكونا. ويقول يوسفوس يصف الضيق العظيم الذي عاناه الشعب اليهودي في أثناء حصار الرومان لمدينة أورشليم، بيقول لم توجد مدينة في العالم احتملت مثل الضيق الذي حل بأورشليم، فإنه قتل من شعبها وقت الافتتاح 1,000,000 نسمة. وقت الافتتاح يعني يقصد اللي هو الغزو، يعني غزو الرومان للمدينة. وأسر منهم 77,000 وصلب منهم خلق كثير، واشتد الجوع بمن بقي منهم حتى أكل بعضهم الجيف وذبيب الأرض، وأصبح الأولاد يتشاحنون مع أبائهم على لقمة من الخبز، وبلغ من أمر العسكر أن أكلوا الحب الذي يوجد في زبل الحيوانات وجلود الدواب الميتة. ومن أفظع ما يروى عن حوادث هذا الضيق أن امرأة من أسرة عريقة في المجد والنسب ذبحت ابنها وأكلته سرا. وبالجملة كان الضيق الذي حل بأورشليم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم ولن يكون. وقد تم أيضا ما أنبأ به المخلص عن ظهور علامات عظيمة في السماء، وتظهر علامات عظيمة في السماء. قال يوسفوس ظهرت غرائب في السماء قبل خراب أورشليم، فظهر عند انتشاب الحرب فوق المدينة كوكب يشبه السيف ونجم من ذوات الأذناب، ومكث سنة كاملة